أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبناء الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، وما زال الكلام في مراحل انقلاب المثل المشتق من الطموح إلى مثل تكراري محدود. وقلنا فيما تقدم أن الأمة تمر في تحولها من مثل مشتق من الطموح إلى مثل تكراري بأربع مراحل. وقلنا المرحلة الأولى تسمى بمرحلة المكاسب، والمرحلة الثانية تسمى بمرحلة السادة والعبيد، والمرحلة الثالثة تسمى بمرحلة المترفين، والأخيرة والرابعة أكابر المجرمين، مرحلة أكابر المجرمين. وتقدم الكلام معنا في مرحلة المكاسب، وعبر عنها السيد الشهيد الإبداع والتجديد، وعبر في طيات كلامه بمرحلة الفاعلية والعطاء. المهم أنها مرحلة المكاسب والإبداع والتجديد. وبينا أن الأمة عندما تأخذ مثلا أعلى من المستقبل يكون لهذا المثل قوة ومؤثرية على الأمة، ويكون له عطاء ويكون له قدرة على تحريك الأمة بقدر ما لهذا المثل من ارتباط بالمستقبل. وقلنا يكون الجميع منشغل بمن بتحقيق الأهداف التي تشتق من هذا المثل المستقبلي، فلن تجد من يعرقل السير، ولن تجد من يهدر الطاقات، ولن تجد من يضيع الأوقات، بل الجميع ماذا؟ سيتكاتف لتوجيه الطاقة نحو الهدف المنشود الذي اشتق من المثل الأعلى الزمن المستقبل المحدود. وبالتالي من الطبيعي أن يرتفع نسبة الإنتاج، وتحصل هناك عمليات ازدهار، وتحصل الناس على ثمار ومكاسب. ولكن قلنا هذه الفاعلية، هذا الكسب، هذه المكاسب، هذا الإنتاج، هذه القوة يعبر عنها القرآن بالعاجلة. لماذا بالعاجلة؟ لأن هذا المثل ماذا؟ المستقبلي محدود وقصير، وليس له تأثير كبير على المستوى الطويل. نعم، له تأثير على المستوى القصير. وعندما تصل الأمة إلى هذا المثل سوف يتحول في لحظة من اللحظات إلى قوة عكسية لإبادة الجميع، وبينا الآيات في ذلك ولا نكرر. ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية، مرحلة السادة والعبيد. وقلنا في هذه المرحلة تقترب الأمة بشكل كبير من المثل، وعندها سوف يضمحل ولاء الأمة لهذا المثل بعد أن يستنفذ كل طاقته على العطاء، على التجديد، على الإبداع. وعندها سيتحول القادة التي أو الذين كانوا يقودون الأمة نحو المثل يتحولون إلى سادة، ويسودون الناس ويتسلطون عليهم، والجماهير يتحولون بدل من قوة فاعلية مؤثرية يتحولون إلى عبيد، ويتحول المثل من مثل عالي يمكن أن يأخذ بيد الناس للإبداع والتطور يتحول إلى تمثال. وبينا إلى هذا المعنى في قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. الأمة تصبح عبيد وليس لهم إلا الطاعة للسادة، الذين كانوا قادة صاروا سادة عليهم، يسودونهم ويتسلطون عليهم. هذه المرحلة الثانية، وقلنا سوف تتغير على أثر هذه المرحلة العلاقات جميعا، فتصبح علاقة الأمة بعلاقة القادة بعلاقتها، علاقة الأمة بالقادة علاقة سيد مع عبد، مطيع ذليل، وعلاقة الأمة بالمثال علاقة جماهير بمن؟ بتمثال يقدس ويعبد من دون أن يفعل لها شيء. وتنقطع عواصر المجتمع فيما بينه، وتتوقف الحركة التصاعدية، وتصبح بالعكس حركة خاملة تسافلية، أو تموت هذه الأمة على أثر ذلك. هذا كله تقدم معنا. اليوم مع المرحلة الثالثة التي هي مرحلة المترفين، وهي مرحلة وراثة الأبناء للسادة للآباء، وهؤلاء يتحولون بمرور الزمن إلى قادة ومترفين لا هم لهم سوى نفوسهم وهمومهم الصغيرة، ويتحولون إلى مترفين. والعبيد يعني الجماهير اللي كانوا يتفاعلون أصبحوا عبيد، يتحولون إلى فقراء ومحرومين ومعدمين، وعبر عنهم القرآن في سورة الزخرف آية 23 قال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الآية المباركة توضح حالة نتاج الآباء، وإن الأبناء صاروا امتداد لهؤلاء الآباء، وتحولوا من حالة القيادة إلى حالة ماذا؟ الطبقة المترفة، وتوارثت الطبقات المترفة بعضها للبعض الآخر. هذه المرحلة الثالثة. لا بأس، خلنا نطبق هذه المرحلة حتى لا ننساها، ثم ننتقل للمرحلة الرابعة. قال: المرحلة الثالثة، ثم تأتي المرحلة الثالثة، مرحلة الامتداد التأريخي لهؤلاء. هذه السلطة يتحول ما أدري أكو مشكلة بالكتاب، إلى طبقة. بعد ذلك تتوارث مقاعد هذه السلطة، تتوارث عائليا أو طبقيا وراثيا بشكل من أشكال الوراثة، يعني تأخذ لها في نظام معين، لو يصير الانتقال عن طريق الأم، لو يصير الانتقال عن طريق الأب، المهم لهم أشكال، سواء مثلا في أوروبا لعله يأخذون من طريق، في الشرق الأوسط يأخذون من طريق، مو مهم طريقة الوراثة، المهم تصبح الطبقة، هاي الطبقة هي المتسلطة الأسياد، وتنتقل الوراثات بينهم، ملوك يورثونها لولي عهد وهكذا. وحينئذ قال: وراثيا بشكل من أشكال الوراثة، أي شكل بحسب نظام المجتمع ذاك. وحينئذ تصبح هذه الطبقة هي الطبقة المترفة المنعمة الخالية من الأغراض الكبيرة، لما تكون الطبقة النخبة ما عندها هم كبير، ما عاد هم اجتماعي كبير، ما عاد هم على اشتقاق أهداف عالية ومثل عليا. راح تكون مشغولة بمن؟ بهمومها الصغيرة، المشغولة بهمومها الصغيرة كما يقول السيد الشهيد قدس سره الشريف. وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ثم يقول السيد الشهيد تعقيبا على هذه الآية: هؤلاء اللي يتكلمون في هذه الآية قالوا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا، يقول هؤلاء نتاج للآباء السابقين، هؤلاء امتداد تاريخي لآباء لهم تاريخ ولهم امتداد تاريخي، سنين هم متسلطين على الناس، وهذا الامتداد التاريخي تحول من مستوى مثل وعطاء إلى مستوى طبقة مترفة. كانوا يمثلون مثل وقيم وأهداف عالية مشتقة من المثال العالي المستقبلي، لكن تحولوا بمرور الأيام إلى ماذا؟ إلى مستوى طبقة مترفة تتوارث هذا المقعد بشكل من أشكال التوارث. هذه هي المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة وهي من أخطر المراحل المتقدمة، يتحول فيها المترفون إلى أكابر المجرمين كما عبر عن ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الأنعام 123، قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم. يحتاج واحد يتأمل هواي في التفسير مالتها ويقف على مضامين هذه الآية، وكقاعدة اجتماعية ومرحلة اجتماعية تمر بها الأمة حين انتقالها من المثل المستقبلي المشتق من المستقبل إلى المثل المحدود التكراري. فالسيد الشهيد يقول: بعد أن يرفع المثل الأعلى الطموح المشتق من المستقبل بعد مرحلة من الزمن يتحول بالتدريج إلى مثل تكراري، ثم يتفسخ هذا المثل وينتهي وينهار، ولكن تبقى ماذا؟ بقيت مكاسبه، مكاسب هذا المثل. يعني كان قلنا سابقا كان له تأثير كبير في الإبداع والإنتاج والمكاسب ووحدة الأمة وقوة الأمة وتحريك الأمة وتفاعل بين قيادات الأمة وبين الجماهير للوصول إلى ذلك المثل العالي، ولكن سرعان ما يصلون إليه ويصبح ماذا؟ مثل تكراري. ثم تبدأ بمرحلة انهيار المثل وتنتهي وإن بقيت بعض المكاسب، مكاسب هذا المثل، كما في المجتمع الأوروبي، فكما ضربه السيد الشهيد كمثال. فيأتي أكابر المجرمين بعدها ويحطمون المكاسب التي حصلت بسبب ذلك المثل الأعلى، كما حدث في جزء من أوروبا لما اتخذوا مثلا محدودا مشتق من الطموح والمستقبل، ولما تحول هذا المثل وهو الحرية إلى مثل تكراري لم يأتي بجديد إلا لفترة محدودة، جاء كما يذكر السيد الشهيد هتلر ليحطم كل تلك المكاسب التي حصلت عليها المجتمعات الأوروبية في تلك الفترة، فترة المثل المستقبلية والمثل العالي المستقبلي الطموح، ويبدأ بتحطيم هذه المكاسب. فالحرية التي كانت هي المثل الأعلى في أوروبا وقامت بإلهامهم العطاء الكبير بقدر ذلك الهدف المرتبط بالمثل الأعلى وقوة المثل الأعلى ومدى ارتباطه هذا المثل الأعلى بالمستقبل، يبقون لفترة مرة تقل ومرة تكون طويلة. مثل أعلى يرتبط بمستقبل بعيد يكون الفترة طويلة، مثل أعلى مرتبط بزمن قصير يكون فترته أقصر. المهم يحقق إنجاز، فألهم الأوروبيين هذا المثل الأعلى إنجازات ومكاسب. ولكن في النهاية لما صار هذا المثل مثل تكراري وتسيد القادة وتسلط القادة وصاروا أكابر المجرمين، أخذوا يحطمون كل ما حققه ذلك المثل المحدود الذي أصبح تكراري، الذي أصبح لا يحرك الأمة، كما فعل هتلر، وينقل أنه قتل أكثر من كذا مليون شخص في إبادات جماعية وأباد كثير من المدن وقام بضرب كل تلك المكاسب. كما تعرفون هتلر كان زعيم ألمانيا النازية وكان مؤسس لحزب العمال الاشتراكي، الحزب النازي المسمى بالحزب النازي في ذاك الوقت، وحكم ألمانيا في عام 1933 إلى 45. وفي عام 39 يعني بعد ما عينوه في منصب معين كبير وكان مستشارا قبلها، قام بإعادة الجيش. وبعد ما عاد الجيش وقواه ونظمه دخل في غزو لبولندا، ومن دخل إلى غزو بولندا أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية. وخلال 3 سنوات ما خلى مدينة ما احتلها هتلر، احتل الدول هو والدول المحور اللي كانت معه معظم قارة أوروبا ما عدا بريطانيا وكثير من البلدان الأخرى الشرقية والأفريقية، إلى أن أحيط بألمانيا وانتحر هتلر هناك. على كل حال هذا القائد المتسيد أكابر المجرمين قام بتحطيم كل إنجازات تلك الحرية التي كانت تمثل لهم المثل الأعلى. وطبعا السيد الشهيد قدس سره جاء بمثال هتلر لأنه كان يعيش في فترة 1979، يعني قريب لفترة الحرب العالمية الثانية، وكان مثالا واضحا، وكان يعيش طبعا التقية أيام النظام الصدامي والبعثي. ولكن بعد أن رحلوا رحمه الله السيد الشهيد، بعد أن رحل يمكن الآن نقول لو كان السيد الشهيد حي يكتب عن النظام البعثي النازي الفاشي القاتل المجرم، وهذا النظام كان أقرب لحياة السيد الشهيد، والسيد الشهيد عاشره وعاش مأساة هذا النظام وعاش جرم هذا النظام وقتل هذا النظام للناس، ثم قتل هذا النظام للسيد الشهيد نفسه وإعدامه بطريقة بشعة وإخفاء الجثمان إلى أن ظهر بعد أكثر من كذا سنة. فالطاغية المقبور اللعين صدام، هذا الطاغية خير مثال لأكابر المجرمين في المرحلة الرابعة، خير مثال لأكابر المجرمين. وكان يسوق نفسه ويحاول أن يظهر على أنه هو المثل الأعلى ويحقق إنجازات للأمة. واحدة من التسويقات الإعلامية كان يضعون اسمه في الوسط ويضعون له 99 اسم، 99 اسم: المهيب، الركن، القائد، الفذ، اللعين، إلى آخره. 99 اسم داير ما دايرة حال حال ماذا؟ أسماء الله الحسنى تبارك وتعالى بدون تشبيه، مثل ما كان يضعون في بعض الرزنامات وبعض اللافتات اسم الله في الوسط والأسماء الحسنى من حولها، من حوله. قام هو اللعين بوضع اسمه في الوسط وتسعة وتسعين اسم له في يعني زغرفة مرتبة، وحاول أن يدعي الربوبية والإلوهية وإن لم يصرح بذلك. فكان يسوق نفسه على أنه مثل أعلى ويحقق إنجازات للأمة، وظهرت بعض المكاسب، وزع سيارات، وزع أراضي، شوية طراتب، وزع رواتب، جزء من النفط في ذاك الوقت لفترة قصيرة طبعا، ولأصحابه فقط اللي يساعدونه ويشتغلون وياه، ولعشيرته ولناسه ولأهله. أما الشيعة فقد ذبحهم من الوريد إلى الوريد، وكان يستعملهم في الحروب وزجهم في أكثر من حرب، 3 حروب، جعلهم حطب للحروب، ويجعل فرق الإعدامات في الطريق، واللي يرجع من الحرب يقتله، واللي يتقدم هو يموت بالحرب، وهكذا. وهم كانوا في الخلفيات يقودون هذه الحروب. فكل الإنجازات التي سوقها في فترة الحكم الذي كان يمثل نفسه هو المثل الأعلى، إذا قال صدام اللعين قال العراق. هذه الإنجازات، هذه المكاسب التي حققها اللعين صدام وصدقت بها الناس، تحولت بمرور الأيام إلى جهنم دنيوية وأخروية أيضا، مو فقط في الدنيا جهنم، لا، في الآخرة أيضا جهنم. كل من أيد وكل من ساند لهذا النظام الفاشي النازل الذي دفن الناس أحياء، و400 مقبرة دافن الناس أحياء، ما ضاربهم حتى طلقوا وقاتلهم ما مخلصهم، لا، دفنهم بالتراب وهم أحياء. سيارة كاملة يحفر لها وينزلها، السيارة كبيرة شاحنة بها ناس، هي والناس اللي بها يدفنهم، هي وسواقها وناس يدفنهم ويموتون من الجوع ويموتون اختناقا تحت التراب. هذا السلطان، هذا الطاغية، هذا المثل الأعلى الذي كان يسوق نفسه مثل أعلى للمجتمع، هذا المثل بعد فترة ليست طويلة، بعد فترة ليست طويلة تحول إلى جهنم دنيوية على الناس وأخروية إن شاء الله لهم، لمن أيده وسانده. ويمكن أن نطبق المراحل التي مر بها هذا النظام البعثي المجرم المقبور ب4 مراحل، كما بيّن السيد الشهيد هذه المراحل الأربعة التي تمر بها الأمة، ويمكن تطبيق ذلك على النظام الصدام المجرم. المرحلة الأولى من عام 68 تأسيسهم لهذا النظام وتوليهم للحكم، وإلى مرحلة 79 وانتقالاته إلى صدام اللعين، هي مرحلة المكاسب للنظام البعثي. هاي تقريبا 10 سنين كسبوا بيها الناس، فتحوا بعض الإنجازات وصدقت الناس بهذه الإنجازات على المستوى القصير. لكن المرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ 79 إلى 91 دخلت مرحلة السادة والعبيد، وصار هو سيد العراق والناس كلها عبيد عنده، والذي يفتح فمه بكلمة يعدم، والذي يقول لا يؤخذ رأسه، وهكذا. ثم مرحلة الثالثة مرحلة المترفين اللي هي من عام 91 إلى عام 2003، مرحلة المترفين والتي بيناها لكم المرحلة الثالثة، وأصبح يروج لأولاده وأنه راح يسلمها للعائلة وبعد ماكو واحد يعوفها إلهم. مرحلة المترفين وأن الناس عبيد وهم قادة وسادة مترفين عندهم، الناس عبيد عندهم. هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة هي مرحلة الأكابر المجرمين. طبعا أنا ليش أذكر مراحل اللعين صدام والحزب البعث؟ لأنه أحسن تطبيق للمرحلة التي عاشها السيد الشهيد وكان ضحية هذا المجرم والذي قام بإعدامه هو والشهيدة بنت الهدى قدس الله تعالى نفسيهما، فهي أحسن مرحلة للتطبيق في المراحل الأربعة، بدل أوروبا وبدل هتلر الذي لعله بعيد بينه وبين السيد الشهيد، بينما السيد الشهيد واكبه، ولكن التقية كانت ما تسمح أن يتكلم بهذا المستوى. على كل حال، المرحلة الرابعة من 2003 إلى يومنا هذا، فما زالت الآثار موجودة، وإن عدم صدام المقبور لكنه البعث كله لم يعدم، ولم يزجم من قادته إلا 10 أو 20 أو ما وصلوا 100 لحد الآن، يمكن ما أدري قد سجنوا منهم. أما هذه الأجهزة الأمنية، الأجهزة المخابراتية، كلها تحولت إلى القاعدة وازدوجت واتحدت مع القاعدة وصارت تمثل خط القاعدة التكفيري الإجرامي، الذي خط القاعدة ما كان مجرما قبل دخوله العراق بعد سقوط النظام، ما كان معروف بالإجرام، كان معروف بعمليات انتحارية على أمريكا على سفارات، أما إجرام وذبح وقتل وقتل ما كان لكن صدام اللعين كان بدرجة من القسوة والذبح والقتل في أجهزته القمعية لا تتصور، لا تتخيل، لا يستطيع أحد أن يتخيلها. اقرأوا المذكرات، سجون قتل ذبح تعذيب للناس. فبعد سقوط نظام الحكم قام هذا الحزب البعثي النازي الفاشي المجرم قام بالاتحاد مع هذه الجهات التكفيرية وقام بأعمال القتل والتفجير، لم يترك ضريح العسكريين، لم يترك شارع شيعي، لم يترك سيارة لم يترك منطقة شيعية، لم يترك سوق شيعي إلا ووضعوا فيه أحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة بعد اتحادهم مع هؤلاء. هم أكابر المجرمين، اتحدوا مع القاعدة وأصبحوا يروجون للقتل بشكل فظيع وشنيع، ويمارس الإجرام بدل أن كان يمارس النظام الصدامي تحت الأرض وبدون إعلام، ثم أخذ ماذا بعد سقوط النظام؟ يمارس نفس الإجرام بشكل أكبر فظاعة وبشاعة، تحول إلى سيارات مفخخة وتفجيرات وإبادة جماعية للناس، وقتل للمسلمين على الهوية وتفجيرهم، وكان لهم في كل يوم يوم دامي، وفي كل أسبوع لنا يوم دامي، وفي كل جمعة لنا جمعة دامية، وفي كل ثلاثة دامية، وفي كل أربعة، وهكذا. تتذكرون أنتم حتى أولادنا اللي عاشوا هاي الفترة يتذكرون وشافوا الناس مطشرة في الشارع وأجساد مطشرة في الشارع، هذا كله بهذا النظام الفاشل الذي مر بأربع مراحل من مرحلة إلى مرحلة. مرحلة المكاسب، ثم مرحلة السادة والعبيد، ثم صار أكابر المجرمين المترفين والسادة والعبيد، ثم صار ماذا؟ المترفين، ثم صار أكابر المجرمين، واصطلت الناس بناره وانكوت الناس بناره وإلى يوم الدين هذا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.